بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن إذن نودع شهر ذي الحجة، وها هو يتصرم وينقضي ويخرج ليدخل علينا شهر الله المحرم. أول شهور السنة الهجرية وآخر الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. قال عليه الصلاة والسلام: 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ستنقضي سنة وتدخل سنة أخرى. جعل الصحابة رضوان الله عليهم الهجرة هي نقطة التحول، لما نظروا في تاريخ الإسلام ما هي الأحداث الأكثر تأثيرا، فرأوا أن الهجرة صار بعدها من عز الدين ما لم يكن قبلها أبدا، وكانت نقطة التحول والفيصل بين عهدين، فجعلوا بداية التاريخ الإسلامي للأمة وللمسلمين لابد من بداية. نعم الشهور قمرية، بداية الشهر ونهاية الشهر معلومة بالقمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لكن ما هي السنة الأولى في تاريخ المسلمين وتبدأ من أي شهر؟ كانت هذه قضية كبيرة عند الصحابة. ما هي السنة الأولى؟ ما هي نقطة الصفر ثم تدخل السنة رقم 1 في التاريخ الإسلامي؟ وهذه السنة رقم 1 أي شهر يكون أول، يكون أول شهورها؟ نظر الصحابة واعتبارهم عظيم ونظرتهم جليلة ورجاحة عقلهم عظيمة وقربهم من الوحي وتنزيل القرآن ومعايشة النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت العقول في العهد العمري لابد أن يكون للمسلمين تاريخ، لابد أن يبدأوا بالسنة رقم 1 العام الأول. هل هو من البعثة النبوية؟ هل هو من حدث الإسراء والمعراج؟ هل هو من غزوة بدر؟ هل هو من فتح مكة؟ نظر الصحابة فرأوا أن الهجرة أعظم حدث حصل بعده تحول فاصل، فقالوا إذن يبدأ التاريخ الإسلامي من الهجرة، والعام رقم 1 في التاريخ الإسلامي لهذه أمة الإسلام إلى قيام الساعة عام الهجرة، هو العام رقم 1، وبعده يستمر العد ويؤرخ، فيقال وقع في سنة كذا في عام كذا في عام كذا وهكذا. طيب هذا بالنسبة للعام الأول. طيب متى يبدأ العام الأول؟ أي شهر؟ رمضان، رجب، ذو الحجة، لابد من شهر رقم واحد. الآن عرفنا عام رقم واحد في التاريخ الإسلامي، طيب ما هو شهر رقم واحد؟ نظروا في عهد الفاروق رضي الله عنه، فإذا منصرف الناس من الحج ورجوع الناس من الحج يصلح أن يكون بداية جديدة لشيء جديد. خلاص جاء الناس للحج واجتمعوا من أنحاء العالم، انتهى الحج، تفرقوا رجعوا إلى بلدانهم، ورجوع الناس إلى بلدانهم بعد الحج يصلح أن يكون بداية لشيء جديد. طيب لما كانوا يأتون على الدواب ويعودون لبلدانهم بعد الحج، تقريبا العودة إلى البلدان نهاية، خلص انتهى الحجة، فيصلح أن يكون محرم بعد الحج، منصرف الناس من الحج، أن يكون هو البداية. ثم نظروا في متى حصلت الهجرة. صحيح الهجرة حصلت، لم تحصل في محرم كسفر، لكن كاستعدادات للهجرة بدأت في محرم. الاستعدادات للهجرة، إعداد ما يلزم للهجرة بدأ في محرم، فقالوا إذن منصرف الناس من الحج وكان بداية الاستعداد للهجرة شهر محرم، إذن هو هذا رقم، وهذا الشهر عظيم، شهر حرام يحبه الله عز وجل، أعظم الصيام عند الله بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، حتى قال حسن البصري أفضل أشهر الحرم شهر الله المحرم، وقال إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكانوا يسمونه الأصم من شدة تحريمه. إذن قالوا خلاص هذا شهر رقم واحد، صفر اثنين، ربيع ثلاثة، ربيع الثاني أربعة، جمادة وهكذا، ويكون رمضان تسعة وذو الحجة 12 الثاني عشر. صار عندنا أمة الإسلام تاريخ، نقطة بداية، سنة جديدة تبدأ بهذا الشهر، وبناء عليه نؤرخ العام الأول لأمة الإسلام في التاريخ. إذا أرادت أن تؤرخ تاريخها هو عام الهجرة، وبداية هذا العام محرم، هذا عام رقم واحد، خلص وتوالت الأمور على ذلك. هذا يا إخواني تاريخ نعتز به، هذا فخر لنا، هذا من شخصيتنا وهويتنا الإسلامية. نحن ما لنا علاقة بالسنة الميلادية الشمسية، نوفمبر اكتوبر ديسمبر بفبراير بكذا وأيام أعداد ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يقولون هذا شهر 30 وهذا 31 وشباط فبراير 28. طيب ليش فبراير شباط 28؟ إيش صار في الشمس؟ إيش صار في إيش؟ ليش يعني 28؟ ليش يعني؟ ما في أي دليل. ما هذه خلاص يعني أشياء أخذوها عن أسلاف لهم عمياني. لكن تعال اسألني أنا المسلم وقل لي متى يبدأ شهرك، أقول لك يبدأ شهري بدليل وبرهان، هلال في السماء آية أعرف بها بداية شهري، ومتى ينتهي شهري بآية في السماء بينة واضحة، خلاص الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، انتهينا. وبذلك تعرف تفوق الأشهر القمرية، محرم، صفر، ربيع جمادة رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، الحجة، على تلك الأشهر السريانية والتي يسمونها شمسية، بدون ما عندهم أي يعني كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب فبراير مارس أبريل ماي جون جولاي أوغست، ما فيه ولا دليل على أنه هذا يبدأ بهذا وأنه هذا عددها عدد أيام وكذا، ما في أي دليل. لكن نحن أمة الدليل والبرهان. لو جاء كافر سألني قال ما هو الدليل على بداية شهركم ونهايته، ما هو الدليل أنه هذا الشهر 29 يوم وهذا 30 يوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا قبض 30 أو 29، ما فيه. وبناء على ماذا؟ ما هو فوضى ولا قرعة ولا شيء عشوائي ولا إنا وجدنا أباءنا على أمة، لا، هلال بين واضح وشيء مريح. خلاص أنت تطمئن إلى تاريخك يا مسلم وإلى أشهرك وأنت تعد فيها وتحسب فيها وتعتمد في تعيين الأحداث والأيام والتواريخ وأعمار أولادك أعمار أولادك وعدد نسائكم وأجال ديونكم كلها على هذا. نحن إذن قادمون على شهر محرم، قادمون على عام هجري جديد، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة ونصر وفتح وفرج ورحمة للإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجعله عام عز، عام عز وقوة ونصر للإسلام والمسلمين. طيب نستقبل عامنا الهجري بنفسية متفائلة، ونريد أن ننفع أنفسنا ونخدم الدين، نربي أولادنا على الدين وأنفسنا نساءنا إلى آخره. طبعا شهر محرم شهر حرام، قال الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لازلنا في ذي الحجة وسنأتي على محرم، انتبهوا الظلم والذنب فيها أبلغ من غيرها وأشد تحريما. قال قتادة إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. طيب شهر محرم إيش يستحب فيه؟ الإكثار من الصيام. الدليل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. إذن ما هو أفضل تطوع بعد رمضان؟ صوم شهر الله المحرم. قال بعض العلماء صوم أكثره لا صومه كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يصوم شهرا كاملا قط غير رمضان. طيب شرف محرم من أين؟ قال شهر الله في الحديث، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله أضافه إلى الله، هذه إضافة إيش؟ تعظيم، إضافة فضل، إضافة تشريف، ناقة الله، بيت الله، شهر الله. وسيأتي فيه إن شاء يعني صيام الكلام عن صيام عاشوراء إن شاء الله ونتحدث عن ذلك، ولكن الترقب لهذا اليوم من حياة القلب وعلامات الإيمان التشوق لصيام عاشوراء لما فيه من الأجر العظيم وصيام تاسعة قبله. فنحن مهم نعرف بداية محرم حتى نعرف متى عاشوراء وبالتالي متى يكون الصيام، وهذا ما سيتبين إن شاء الله في القادم القريب. طيب إذن يا إخواني عرفنا هذه يعني السنة، خلنا نقول العام، بعض نفرق بين السنة والعام، قال العام اللي يبدأ من محرم ينتهي بذي الحجة بنهاية ذي الحجة هذا العام، والسنة من أي يوم إلى مقابله في العام الذي بعده. يعني مثلا من 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 واحد رجب مثلا 1437 إلى واحد رجب 1438 قالوا هذه سنة، لكن من 1 محرم إلى 30 ذي الحجة هذا العام، هكذا قال بعضهم. قال بعضهم العام مثل السنة، قال بعضهم فرقوا بين العام والسنة على هذا التفريق. فنحن إذا إن شاء الله نستقبل عاما جديدا هجريا قمريا على شرع الله. ولذلك أهيب بكم معلمين، مدراء، آباء وأمهات، إحياء التعامل بالعام الهجري. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا المعتمد عند رب العالمين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، مو شمسية بادي فبراير ومارتش، لا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، 4 منها 4 حرم. هذه إن عدة الشهور عند الله، هذه المعتمدة عند الله، فلازم تكون معتمدة عندك يا مسلم. فأحيي ذكرها وانشرها، تعامل بها، عرف أولادك عليها، اعتمدها في التاريخ في التأريخ. ما في معنى تقول الموافق لكذا، اعقوم الموافق لحطة التاريخ الميلادي، بس ما يصير نحن المسلمين ما نعرف رمضان، ما نعرف الشهر العام الهجري إلا لما يجي رمضان نبدأ نسأل متى. لا، نعرف شهورنا متى تبدأ ومتى تنتهي، وفيها أحكام متعلقة بها. وحتى لما تعتمد أشياء كما قال علماء، يعني عدد نسائكم، على أي مثلا المرأة البنت الصغيرة والمرأة الكبيرة التي لا تحيض، كيف عدتها؟ عدتها 3 حيضات إذا كانت تحيض، وإذا ما كانت تحيض 3 أشهر. طيب المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، إيش 4 أشهر و10؟ إيش هي يعني كانون الثاني شباط آذار نيسان ولا مارتش إبريل ماي جون جول؟ لا، 4 أشهر قمرية. والعلماء قالوا عدد نسائكم وأجال ديونكم، معناه حتى في المعاملات أرادوا أن تكون المعاملات بين الناس في البيع والشراء والديون والآجال وإلى آخره يعتمد القمري الهجري، فلنعتمد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى:
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء ك3 أشهر و4 أشهر و10 أيام، والكفارات ك2 متتابعين، وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
قال ابن تيمية: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. معنا على الهاتف اتصالات وأيضا أسئلة وردت قبل البرنامج. زوجي يكسب كسبا حراما، نصحته أكثر من مرة ما يسمع، ماذا أفعل؟ واصلي نصحه وأنت لك النفقة شرعا، يعني حتى لو كان كسبه محرم لك منه النفقة شرعا، وبالتالي ما تأخذينه كنفقة واجب عليه وحلال لك، ولو كان كسبه حرام هو يأثم عليه، هو المسؤول عنه، وتستمر النصيحة له. طيب، أيضا عندي مال لورثة والدي رحمه الله، أقرض أحد الإخوة منه. طبعا ما يجوز لك أن تقرض من التركة إلا بموافقة الورثة، إذا أقرضت من نصيبك أنت هذا راجع لك، لكن تقرض من نصيبهم هم بدون إذنهم لا يجوز. طيب، معنا أم محمد، فضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤالي، والدتي توفت منذ 4 سنوات والورث لم يتم تقسيمه بين أخواتنا، نحن 5 أخوات، 3 ذكور و2 إناث، فالورث لم يتقسم. طبعا الوالد كمان موجود، فالورث لم يتقسم بسبب تفرق، يعني كل أخ كان ببلد، فبعد 4 سنوات ونصف تقريبا تقسم الورث بيناتنا، فكم يطلع عليه زكاة هذا الورث؟ وطلعت حوالي حصة الأنثى 45 جرام من الذهب، فهل يخرج كل شخص نصاب زكاة عن الورث الذي طلع له، ولا بيخرج كل واحد عن الذهب كله؟ يعني
طيب، الآن بقاء المال هذا 4 سنوات ونصف، هل هو باختياركم أنتم؟ يعني لو أردتم أخذه من أول يوم كان أخذتموه، ما عندكم مانع قهري أو عائق خارج عن إرادتكم، أم أنه بقاء المال هذا الوقت شيء خارج عن إرادتكم؟
نعم.
إذا كان هذا المال بمقدوركم أخذه متى ما أردتم، فالزكاة فيه واجبة بدءا من الوفاة، يبدأ الحول على مال الورثة، كل سنة لابد يخرج منه، وإذا ما أخرجتم عن السابق لابد أن تخرجوا عن كل سنة بسنتها، كل واحد عن نصيبه، يخرج عن كل سنة بسنتها كل واحد عن نصيبه. أما إذا كان المال محجوزا بسبب قهري غير مقدور على استلامه، قانون شيء مفروض فرضا، فما في زكاة، لأنه مال محجوز غير مقدور على التصرف فيه، وبناء على ذلك تفعلون. عبد الله، تفضل عبد الله. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد سؤال يا شيخ، عندي أنا من فرنسا وبسأل، يعني هناك في عملية لزغ الشعر، أنا عندي مشكلة في الشعر، يعني عندي الشعر بدي يتفقد كثيرا، وبدي أسوي يعني عملية هنا في فرنسا، كان عملية جوز ب 380 3 مليون 2 مليون بزرع الشعر، هل في إحراج في الدين أن أعمل عملية كهذه العملية أم لا؟
طيب إذا كانت الزراعة، إذا كان الشعر الذي سيزرع شعرا طبيعيا ينمو كأن تؤخذ بصيلات شعر من مكان تزرع في مكان، فهذا جائز ولا بأس به، وهذه الزراعة معالجة للعيب الذي طرأ. أما الشعر الصناعي فلا. وهكذا قال شيخنا رحمه الله، وسألته عن هذه المسألة عن حكم زراعة الشعر، فقال إن كان شعرا طبيعيا ينمو فيجوز تجوز زراعته، وأما الصناعي فلا، صار مثل الباروكة يعني. وقضية دفع المال على حسب قدرتك أنت، يعني يكون شيء ما في إسراف، وبعدين يكون تكون الفائدة المرجوة منه يعني مناسبة مع المبلغ المصروف، يعني واحد ما يصرف مبلغ طائل على فائدة محدودة ضعيفة، ليس من الحكمة. وكذلك ما يركب على نفسه ديونا مثلا، أو يعني في من عائلة ناس محتاجين ويروح يصرف مبالغ طائلة على شيء منفعته محدودة وفي ناس ميتين من الجوع مثلا يعني. فأنت تقدر الوضع وتقدر الظرف وتقدر المال الذي عندك وتقدر المنفعة المرجوة وهكذا. عايدة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، عندي بيت للإيجار واني ساكنة قدام مالية والحوش من أجراته، فهل ناخذ طبعا للإيجار، فهل يجب علي الزكاة؟
تجب الزكاة في ايش؟ عايدة؟
نعم.
ايش سؤالك؟ انت عندك بيت للإيجار، يعني تجب
ايه؟
يعني انت مأجرة بيت، عندك بيت ملكك انت مأجرتي؟
ايه ملكي.
خلاص، الأجرة لما تأخذيها إذا صرفتيها ما حال الحول ما في زكاة، أما إذا بقي منها مقدار نصاب وأكثر وحال الحول عليها تجب الزكاة. رضوان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي نسأل على عورة المرأة قدام المرأة.
طيب تسمع إن شاء الله ملخصا في عورة المرأة أمام المرأة. أم ريان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ ممكن؟
نعم.
السؤال الأول، أنا منقبة ومنتقبة وأعيش في، يعني عندي بيتي في الطابق الثاني وبيت أهل زوجي في الطابق الأول، ولكننا مجتمعون مع أهل زوجي في الطابق الأول، ويعني يدخل أحيانا أولاد عمه وأقرباءه فجأة وأنا يعني كشف على وجهي.
أيوة، فعليك بارك الله فيك أن تحتاطي لذلك وأن يكون هناك في استئذان في الدخول، لابد أن أهل الزوج يخبرون القادم بالاستئذان في شيء، طرق الباب، السلام عليكم أدخل، لابد أن يستأذنوا، هذا من أداب الإسلام العظيمة. حتى إذا كان في مرأة كاشفة وليست من محارمهم تتغطى، هذه قضية مهمة. عبد السلام تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت شعبان من طوف قصيدة الشعرية.
عبد القادر من الجزائر، تفضل يا عبد القادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ، مساء الخير.
حياك الله.
والله عندي سؤال شيخ.
أيوة.
في الفترة الحالية يعني كثرت الجماعات يعني والطوائف. ألو.
أيوة. طيب يا أخي، هذا في ضوابط، يعني هنا ضوابط مهمة، وهي أن من كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في الطريقة في المعتقد في المنهج، هذا نحبه ونواليه ونكون معه، ومن كان مفارقا لهم تاركا لهم جزئيا أو كليا نحذر منه، ننصحه، ندعوه بالحسنى. فإذا لما يقول واحد كثرت الفرق وكثرت الأحزاب وكثرت الجماعات ما موقفنا منهم، نقول ما هو موقفهم من الكتاب والسنة؟ وبناء على موقفهم من الكتاب والسنة نحدد موقفنا منهم. أنا أنظر في عليه هؤلاء ما هم عليه، هل يقبلون الكتاب والسنة على الرأس والعين، ولا بعض يقول نأخذ القرآن والسنة ما لنا دخل مثلا، هذا خلاص نعرف منكر السنة كافر نعرف الآن خلاص هذا فارقوا الحق مثلا، في قضية مثلا تقديم الدليل والوحي على العقل والرأي والذوق والمنامات وآراء الناس إلى آخره، يقدمون الكتاب والسنة ولا لا؟ ولا يقول عقلي ورأي مدري فلان والمنام وشوف، نعرف كيف تعرف أنت؟ تعرف تنظر في حالهم، إيش موقفهم من الإيمان قول وعمل، إيش موقفهم من يكفرون بالكبيرة من مثل الخوارج، إيش موقفهم من أسماء الله وصفاته، يعني أولوها ينكروها يجحدوها ولا يشبه الله بخلقه ولا يثبتون ما أثبته الله لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته، إيش موقفهم من القضاء والقدر، إيش موقفهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يوالونهم ولا يقعون فيهم، يسبون معاوية ويشتمون عائشة وأبو هريرة وإلى آخره، بناء على موقفهم نحدد موقفنا. أم محمد فضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسألك يا شيخ.
تفضلي.
رضع القبيل تاع الرجل حلال ولا حرام؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أم سيرين تفضلي. طبعا في ضابط مهم قبل، معلش أم سيرين، ضابط مهم، أي شيء يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف لا يجوز، النجاسة بول مذي خارج من السبيلين، أي شيء يؤدي دخول نجاسة إلى الجوف لا يجوز. فالاستمتاع بين الزوجين جائز إلا بالأمور، مثلا الوطء في الحيض حرام، الإيلاج في الدبر حرام، أي شيء يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف حرام، بقية الأشياء اللي ما ورد عليها منع حلال، كيف استمتع كيف ما شئت خلاص حلال أحله الله لك. أم سيرين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من فضلك، أولا فيما يخص القبور،
أيوة.
شيخ يوضع عندنا قطع من الرخام على القبور ويكتب عليها أحيانا آية إن لله وإنا إليه راجعون، وأخرى يكتب عليها أثناء الميت، هل يجوز هذا؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. فاطمة تفضلي. فاطمة
الو
تفضلي.
الو
نعم.
انا مساء الخير.
اهلا وسهلا.
عندي بنت توفيت ليلة امس.
كم عمرها؟
في عمرها 8 اشهر.
18؟
ايه
رحمة الله.
8 اشهر.
8 اشهر ولا 18؟
8 أشهر.
نسأل الله أن يجعلها مقدما لكم إلى الجنة وفرطا لكم إلى الجنة. أي نعم تفضلي.
وأنا لا أعرف، أريد الصبر أكثر من هذا ولم أقتل.
نقول يا أختي أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك ورفع الله منزلتكم وجبر الله مصابكم، وقولي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هكذا قولي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإذا قلت ذلك بقلب مطمئن بقضاء الله وقدره راض بما حكم تعالى يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء سبحانه وتعالى، كلنا له، إنا لله، إنا لله، فلا نعترض على أخذه ولا على عطائه، ويرجى لك إذا قلت الحمد لله إن الله وإنا إليه راجعون أن يبني الله لك بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد، يسمى بيت الحمد، ويقول الله للملائكة قبضتم ولد عبدي، قبضتم صفية ثمرة فؤاده، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني حمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، سموه بيت الحمد. فهذا العزاء لك والأجر العظيم، الحمد لله. أمال تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي لك أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضلي.
سؤال الأول، بالنسبة لتحية المسجد، إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يخطب هل أصليها أم لا؟
تصلي ركعتين خفيفتين.
وسؤال ثاني، هل يجوز التبرع بالأعضاء؟
لا داعي، المسلم جسده ليس ملكا له، ملك لله، ولذلك يبقى على حاله. فهذا هو الأحوط في الدين. والمسلمون الآخرون إذا احتاجوا يجدون من أجساد غير المسلمين من يأخذ عند الحاجة، يدفع المال لذلك. فإذا الأحوط للمسلم أن يبقى جسده كما هو ولا يؤخذ منه شيء، والحمد لله غير المسلمين في الأرض كثير والحمد لله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشرح لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا بعض المحاضرات في الجامعة تبدأ الساعة 12 تجي لنتين إلى ربع، نصلي الظهر لنتين إلى ربع جماعة طبعا.
كم أذان العصر؟
سم؟
كم الساعة أذان العصر؟
3:30.
خلاص، إذا صلاتكم صحيحة في الوقت.
لكن بسألك عن السنن بالنسبة حقة الظهر، لو صليتها عقب الصلاة.
لا مانع، تصلي عندك سنة البعدية، عندك سنة البعدية بعد الصلاة ركعتان أو أربع تصليها، وتقضي القبلية إذا أردت تقضيها، تقضي القبلية ثم تصلي البعدية.
يعني يجوز أني أخليها بعد الصلاة، متين نصلي عقبها أبدأ السنة.
نعم.
ما يمشكلة
صار. نعم لا بأس، حياك الله. نجاح تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي على زكاة عاشوراء، هل في زكاة عاشوراء ولا كل الصيام وارد؟
الصيام هو المشروع، الصيام هو المشروع. أما قضية إظهار الحزن أو إظهار السرور فليس من شعار أهل السنة ولا من علاماتهم، وإنما هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه موسى عليه السلام، ونحن نصومه لله اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة فيه الصيام، ما في زكاة، ما في صدقة معينة اسمها صدقة عاشورة، ما في قضية والله وسع على عيالك يوم عاشورة، أو أظهر الحزن يوم عاشورة، أو حطوا أنوار على البيوت وعلى الأشجار، هذه كلها بدع. ما عندنا في عاشورة إلا الصيام. أروى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني عندي سؤال.
تفضلي.
الخيل أكبر من 25 سنة، يعني وسوى دكان قدره وواحد شريك، بعدين جاء قد الوالد هو من ذهب فخرج الشريك. ألو؟
لكني أنا ما استوعبت سؤالك يا أروى، ما استوعبت أنا سؤالك.
يعني بقى له بغير خيل أكبر، هو واحد شريك.
طيب لحظة.
ألو؟
أيوة معنا أنت يا أخي.
بعدين سمح
علاء. طيب
لا
الان الان الاخوه في لحظه الان الاخوه في 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 الاخوه في التحكم سياخذون منك السؤال ان شاء الله ويوصلوه الينا ان شاء الله. الان اروى تعطيهم سؤالك عن الميراث، عن الارث، تعطيهم سؤالك الان، عن سؤالك عن الميراث تعطيهم اياه الان. حياه تفضلي. حياه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أريد سؤال عن البيع الشبكي، هل هو جائز أم محرم؟
طيب ستجدين فتوى مفصلة أو جوابا مفصلا في موقع الإسلام سؤال وجواب، ويظهر لك إن شاء الله على الشاشة الآن يظهر لك الموقع الإسلام سؤال وجواب، فيه جواب مفصل عن التسويق الشبكي والهرمي ونحوها، ستجد إن شاء الله. الأخ صالح تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرفع قدرك يا شيخ، والله أنا نحبك في الله.
حبك الله، حياك الله.
عندي سؤال الله يرفع قدرك. أنا طالب في ثالث ثانوي توي، الآن بديت في السنة هذه، والسنة اللي راحت ثاني ثانوي يعني دخلت في مدرسة أهلية، وانت تعرف المدارس الأهلية يا شيخ يعني تعطي الطالب فوق ما يستحب، وأنا يعني تخرجت منها، وأنا يعني المدرسين يعطون يعني درجات ويعطون الإجابات في وقت الاختبارات النهائية يعني علنا كذا، وأنا يعني إذا سألني مدرس قال لي وش تبغى، شوف يسألني يقول له وش تبغى الدرجة اللي تبغى، أقول له أعطني اللي يستحق، فهم يعطوني فوق ما أستحق، وأنا الآن تخرجت منها ونقلت حلو، ثم بديت الآن في مدرسة، وأنا اللي يعني اللي اشتبه عندي أني إذا تخرجت من هذه المدرسة الآن اللي أنا نقلت فيها أنها بتجمع بالمعدل التراكمي، يعني الشهادة اللي ثاني ثانوي وهذه الشهادة اللي بحصل عليها إن شاء الله يعني درجات يعني ما أستحقها، بتجمع بالدرجات اللي بأخذها الآن، فاهم يا شيخ؟ فهمتني يا شيخ ولا
أوضح
لك أكثر؟
إيه نعم. فالآن الآن ستكون شهادتك في نهاية الثالث ثانوي هي عبارة عن محصل تراكمي بين السنة ثاني ثانوي ثالث ثانوي. نعم. عليك حال يا أخي، شوف الآن يا صالح، الآن عليك التوبة إلى الله من أي تقصير في الماضي أو واحد تسبب في أخذ شيء ليس من حقه، وإذا كنت سعيت لأخذ حقك وهم اللي زادوا فالمسؤولية عليهم والإثم عليهم، إذا كان هم اللي تصرفوا من عندهم بدون لا طلب منك ولا تواطؤ ولا تواطؤ منك ولا دفعت شيء ولا، فإذا هم اللي هم زوروا وخانوا وجاروا، جاروا إيش يعني جاروا؟ يعني ظلموا، يعني عاملوا المجتهد مثل البليد، مثل اللي ذاكر واللي ما ذاكر، يعطوهم كلهم، كله ينجح كله يمشي، هذا من أسباب تدهور مستوى الأمة في التعليم الآن. فالآن عليك أنت يا أخي الآن التوبة إلى الله عما مضى، والآن ركز في المذاكرة، الآن بداية سنة جديدة، ركز اجتهد ثابر ذاكر وحصل وافهم واحضر واضب حل واجبات اختبارات، خلص الآن أنت ابدأ العهد هذا واستغفر الله وتوب إليه عما مضى. آمال تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي قصة طويلة شوية، وأني أعلم من الله ما لا تعلمون، ونحبك تسمعها يا شيخ.
كيف كيف؟ إيش قلتي؟
عندي قصة طويلة شوية، وأني أعلم من الله ما لا تعلمون.
كيف يعني؟ لحظة لحظة، شلون يعني أعلم من الله ما لا تعلمون؟
يعني في حاجات تجيني متكررة من عند المولى عز وجل، ونبي نحكيها لك انت يا شيخ بصراحة.
اي بس اسمعي الآن، الذي يعلم من الله، الذي يقول انا اعلم من الله ما لا تعلمون، هذا نبي، هذه قالها يعقوب عليه السلام لأولاده، لأن يعقوب يوحى إليه نبي، هذه يقولها محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، يقول أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه نبي يوحى إليه، نحن ما يجينا وحي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وحي، فلا يجوز لك ولا لأمثالك أن يأتي واحد يقول يا أيها الأمة يا أيها الناس أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، لأني أشوف منامات، ولأني يجيني معني أحاديث وخواطر قلبية، وأنا إيش يعني؟ يعني إيش يعني يوحى إليك؟ يعني ينزل عليك وحي؟ من زعم أنه يوحى إليه هذا والعياذ بالله كفر، كلامه كفر، اللي يزعم أن الله يوحي إليه بعد موت عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خلاص انقطع الوحي بموت عليه الصلاة والسلام، فمن قال أنا يجيني وحي وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا والعياذ بالله كفر عظيم، كفر عظيم. فقد يقول أحيانا شخص في عقله لكنه اختار الكفر والضلال والزيغ والعياذ بالله، وقد يقول مجنون مريض نفسي، في مرضى نفسانيين يقولون يوحى إلينا، نسمع وحي، نسمع يجينا أخبار، وممكن يكون واحد يتعامل مع الدجالين والمشعوذين ويقول أنا يجيني مصادر، عندي أخبار غيبية، عندي معلومات ما هي عندكم، مأخوذة من الكهان، وهذا حكم معروف أيضا. والله يا أخوان هذا زمن الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا الآن المصيبة، هذا مثال، يجي واحد يقول أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، من أنت؟ ما قيمة هذا الكلام الذي تقوله وقد انقطع الوحي وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه؟ والله أكمل لنا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم. يجي واحد الآن يقول أنا أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنت عندك معلومات جديدة، يعني أنت الآن عندك إضافات على الدين جديدة لا يعلمها الناس، لا يعلمها العلماء. على أي حال مزالق الشيطان، مسالك الشيطان كثيرة والمزالق والانحرافات متعددة، وها نحن نسمع، عشنا وشفنا وعشنا وسمعنا. إبراهيم تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مولانا معك إبراهيم من السودان.
أهلا إبراهيم، تفضل حياك الله.
أنا شغال تاجر بتاع عواني منزلية طبعا مبالغ.
أيوة.
وطبعا المرة بتتم وضعاتها كلها، ويعني لو الطقم أنا مشتريه ب 400 بيقول لك اللي ب 600، أنا بقوم بكتب لها ب 600، طيب يعني خسران 100%. لكن في بعض من الأشياء أنا ما بسعر لها، يعني ما بوريها أقول لها الحاجة دي ب 100 ولا ب 200، بس بكتب من راسي.
الآن يا إبراهيم أنت تسأل عن إيش، ما هي نسبة الربح الجائزة، وهل ممكن إذا اشتريت شيء ب 400 تبيعه ب 600، ولا تسأل عن كتابة الفواتير أنك تكتب قيمة غير القيمة الحقيقية لتأخذها من الزبون فتعطي فاتورة كاذبة؟ ما هو السؤال؟
سؤالي عن حاجة مستريدة عجرة، هل
يوجد ربح 50؟ خلاص، هل يوجد نسبة للربح محددة في الإسلام؟ لا يوجد. هل إذا بعت شيء اشتريت شيء بعشرة تبيعه بضعفه وضعفي؟ لا مانع، بشروط أن لا تضلل الزبون بهذه الزيادة الكبيرة، بمعنى يفكر أن البضاعة أصلية وهي ما هي أصلية، لأنه أنت رفعت السعر فقال لازم هذه ممكن تكون أصلية عشان كذا سعرها كثير. فإذا ما تضمن غشا ولا تدليسا لا مانع، ممكن تشتري أرض بألف وتبيع ب10,000، في عقارات سعرها الضعف مرتين وثلاثة وخمسة وعشرة يوجد، بس ما يكون في خداع أو غش أو تدليس للناس. فاطمة تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لم أكمل سؤالي، قلت لك ابنتي توفيت،
عوضكم الله خيرا،
وبعد ذلك رأيت في المنام أن امرأة أتت بي ماء زمزم وأعطته لي وقالت لي هذه القارورة لكي تشربي، وهذا الماء وهذه القارورة الأخرى لكي تغتسلي، هذا بعد وفاة ابنتي.
طيب في شيء آخر؟
لا شكرا.
طيب طيب طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليكم بخير، وأن يعوضكم خيرا، وأن يجبر مصابكم، وأن يحسن عزاءكم، وأن يهب لكم من الذرية قرة عين لكم. أنا لا علم لي بتفسير الأحلام ولا أستطيع أن أتكلم بشيء في أمر لا أعرفه، ولكن أرجو لك خيرا، أرجو أن تكون هذه رؤية خير، ماء زمزم وفيها شرب وفيها اغتسال، شرب من ماء زمزم واغتسال، لعل إن شاء الله هذه تكون رؤية خير وبشارة لك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الرؤى ما يكون رؤى صالحة فيها، قال مبشرات، فلعلها إن شاء الله لعل فيها بشارة خير لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر. يوسف تفضل. يوسف
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. عندي سؤال جزاكم الله خيرا. بالنسبة لزوجتي جهزت في شهرها والنصف، تسمعني شيخنا الفاضل؟
تفضل.
قلت بأن زوجتي أجهضت في الشهر الثالث والنصف بعملية جراحية، وقد أخبرتها الطبيب بأن حملها توقف منذ أسبوعين الأخيرين، فهل جزاكم الله خيرا تعتبر نفسها؟
أليس ما ألقته بهذا الإجهاض فيه تصوير وتشكيل وتخطيط للأعضاء من رأس ويد ونحو ذلك؟
لا شيخنا الفاضل، علما بأن العملية كانت على شكل إخراج لمحتوى الرحم، سائل دموي فقط.
يعني الذي خرج، الذي لا، أنت الآن شوف تقول ثلاثة أشهر ونصف، ثم تقول توقف نمو الجنين قبل أسبوعين، يعني تقريبا كان ثلاثة أشهر ينمو، ثم توقف أسبوعين ثم سقط. هذا كلامك صح ولا لا؟
نعم صح. وعندما توقف أخبرت الطبيبة بأنه لا، يعني لا تظهر، لا يظهر لها في الكاشف عند الطبيبة، لا يظهر الجنين.
طيب، يعني إذا معناها أنت الآن شوف، إذا كنت تقول أن ما ألقته امرأتك، ما ألقته ليس فيه تخطيط ولا تصوير ولا تشكيل، يعني إما أن يكون دم أو قطعة لحم غير مخططة ما فيها تشكيل وتصوير، فهذه استحاضة، يعني ستصلي. لكن إذا كان فيه صورة الآدمي والشكل فإنها تكون نفساء. بناء على هذا هي تعرف هل هي مستحاضة فتصلي ولا من نفساء. فاطمة تفضلي.
ألو.
نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمع يا أستاذ، عندي أنا قضية عن الطلاق.
أيوة.
جوزي طلقني مرتين.
نعم.
والمرة كنت حامل في 5 أشهر، والثاني كنت هذا أبا أطلع أروح الشغل، قال لي إذا رحت شغل أنت طالق، فأنا ما رحت الشغل، هل وقع الطلاق في الاثنين ولا لا؟
شوفي، أما طلاق الحامل فيقع عند جميع العلماء، إذا طلقها وهي حامل يقع الطلاق عند جميع أهل العلم. وأما الطلاق الذي قال فيه إذا رحت للشغل فأنت طالق، فما رحت للشغل فلا يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على شيء لم يحصل، علق الطلاق على ذهابك للعمل، ما دام ذهابك للعمل ما حصل إذن الطلاق لا يقع. خالد تفضل. يا خالد
السلام عليكم. يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في السنوات الماضية كان يصرف لنا انتدابات من العمل طبعا من غير أن نذهب، يعني مثلا انتداب من الرياض لمكة فتسجل بالأوراق أن نذهبنا، وحنا في الحقيقة لم نذهب، فهل يجوز أن من غير ما نطلب نحن طبعا من العمل يعني مكافأة لنا؟ أو
شوف، إذا كان بناء على أشياء تطلب منكم وأنتم ما قلتم الحقيقة، غيرتم زورتم، فهذا لا يجوز، كسب محرم، أخذ مال بغير حق. وأما إذا هم تصرفوا من عندهم وأعطوكم، فإذا كان عندهم صلاحيات بهذا، كأن يقولوا أنتم تستحقون مالا لأنكم داوموا زيادة، لكن نعطيكم يا على شكل انتداب، نعطيكم يا كذا من بند إلى بند، إذا عندهم صلاحيات بهذا خلاص هم أدرى. لكن إذا كان إعطاؤكم مبنيا على فعل تقومون به وأنتم لم تقوموا به، فإذا لا يجوز لكم أن تأخذوا، ولا يجوز أن تقولوا ذهبنا وأنتم ما ذهبتم وتأخذوا على شيء لم تفعلوه، هذا لا يجوز، أكل مال بالباطل، هذا لا تستحقونه شرعا. وكذلك لو كان من جهة مدير العمل محاباة لواحد زميل أو صاحبه، قال يلا أنت صاحبي أعطيك انتداب ولا تروح، لا يجوز، اشترك في الإثم بالباطل، حرام، لا يجوز. وأما إذا قالوا نحن عندنا صلاحيات نعطيكم إياها على شكل انتداب، لكن نأخذ منكم بمزيد دوام، بعمل إضافي، بأشياء أخرى تكافئ هذا من هذا، وعندنا صلاحيات، هم أبصر، هم أخبر، خلاص هم يتحملون ذلك. طيب أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. نعود إلى الأسئلة الواردة إلى البرنامج. طيب، هذا الأخ يقول من المغرب، رزقه الله بمولودة، قال وأود أن تسميها لي. والله يا أخي الاسم عندك أنت وزوجتك تشاورا. طبعا التسمية من حق الأب، والولد من ذكر أو أنثى سينسب إليه، ولكن يستحب له أن يأخذ رأي زوجته. كذلك قد يكون للوالدين يعني أيضا رأي، ولكن إن سميتها أمة الله أو عائشة أو أروى، هذه أسماء طيبة الحمد لله. يقول الأخ ما هو الدليل على أن الموحد لا يخلد في النار؟ الأحاديث الكثيرة التي جاءت أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، جاءت النصوص الصحيحة بذلك، فهذا يدل على أنه لا يبقى في النار موحد. أما المشرك يشركون بالله أموات، ويشركون أنبياء، ويشركون أولياء، ويشركون ما يشركون أحيانا بعضهم جمادات، ويعبدون كواكب. على أي حال الموحد لا يخلد في النار، لكن يا إخواني دخول النار لا نطيقه، حتى يعني يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس فيها غمسة واحدة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب. يعني غمسة في النار أنسته كل نعيم مر عليه في الدنيا، مع أنه هو أنعم أهل الدنيا، يعني كان في الدنيا قصور، مزارع، مراكب، حلل وثياب، أموال وذهب وفضة ونساء وأولاد وصحة ورزق، دار وعيش ودار واسعة، كل شيء، مراكب، أنعم أهل الدنيا غمسة واحدة بس. هذا يوم القيامة على يعني الأولين والآخرين، يقال هل رأيت نعيما قط؟ مر بك نعيم قط؟ يقول لا يا رب، على غمسة. فكيف؟ نسأل الله لذلك أخوان، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله العتق من النار، نسأل الله أن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. يقول تقدم لخطبتي وأبي رافض. طيب، هذه من مشاكل الفتيات، سبق أنه ذكرنا عدة مشكلات تشتكي منها بعض البنات والفتيات، منها ما يقع في الطلاق، ومنها الطلاق اللي قبل الدخول، سبق ذكرنا توجيهات في هذا ونزيد الآن إن شاء الله الموضوع، ومنها قضية أنه ما يتقدم لها أحد، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع، ومنها الفتاة المضطهدة، مضطهدة من أبويها أو من زوجة الأب بعد، يعني من زوجة الأب بعد موت الأم، يعني أمها ماتت، وهذا يعني هذه طبعا بعض هذه القضايا اللي هي القضايا من هذا النوع أو القضايا الخاصة أو الحرجة، السؤال عنها أو أخذ توجيهات فيها يمكن أن يكون على الرقم الذي يظهر أمامكم، الذي يظهر أمامكم مرة أخرى، خاص بالأسئلة التي يجد بعض الإخوة والأخوات حرجا من سؤالها على الشاشة، وكذلك ما تحتاجه بعضهن من توجيه في مثل هذه الحالات الخاصة، مثل قضية الاضطهاد، ما تعاني بعض الفتيات من اضطهاد، أحيانا اضطهاد دي في الدين، يعني عندنا الآن عدد من الأسئلة عن فتيات منقبات أمها أو أبوها أو كلاهما يمنعانها من النقاب، يمنعانها من الحجاب، يمنعانها من غطاء الوجه، مرة يقول لا على أقاربك لا مانع، ومرة هذا تشدد، ومرة كيف راح تتزوجي وانت متغطية، يعني احيانا يأتون باشياء عجيبة في صد البنت الملتزمة المتدينة الراغبة في الستر، الراغبة في الحجاب، الراغبة في صيانة نفسها، بكلام، ومن وين؟ من اقرب الناس اليها، وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسان المهندي. على اي حال، هذا في توجيهات إن شاء الله في قضية الاضطهاد وغيرها على هذا الرقم، والأسئلة كذلك المحرجة، الأسئلة الخاصة طبعا أيضا في يعني هذا مثلا سؤال يقول طبعا بالنسبة للسؤال السابق قبل ما ننسى، لماذا يمتنع الأب؟ هل يوجد فعلا خاطر في علة فيجب على البنت أن تسمع كلام الأب؟ للأب أعقل، الأب أوسع نظرا، الأب ناصح لها، هي ممكن تكون عاطفية تعجب بأشياء معينة في الشاب، لكن الأب يرى ما لا تراه هي، ولذلك الولي لا بد منه. لماذا؟ لمصلحة البنت. من الذي سيبحث عن الشاب يسأل عنه؟ هي ستسأل عنه، تذهب إلى مكان العمل ومكان السكن وتسأل في الحي اللي يسكن فيه، هي بنت مسكينة، ما كيف تخالط الرجال وتدخل أبوها؟ ولذلك تسمع كلام الأب الولي، الولي الذي يهم أمر ابنته ويبحث لها ويختار لها وينتقي لها ويصبر حال الخاطب، هذا نسأل الله أن يجزيه خيرا، وعلى البنت أن تسمع كلامه ما تعاند. لكن لما أحيانا بعض الآباء يرفض بلا سبب، بلا سبب يقول لا كملي دراستك أهم، كيف يا أخي دراستك أهم؟ يعني هي الآن هذه بنت ما تفتن؟ ما نحن الآن في زمن فتن؟ وإذا كان البنت في مكان اختلاط، يعني العجيب عجيب عجيب فعلا أمر الأب الذي يقول بنته في جامعة اختلاط وجاها خاطب وهي تريد الزواج ويقول الدراسة أهم. يعني إيش الدراسة أهم؟ يعني الاختلاط أهم؟ يعني الفتنة أهم؟ راعي مصلحة البنت، اتق الله، زوجها، عجل عجل بزواج، ما ترى الفتن الآن من بين أيدينا ومن خلفنا. طيب، عورة المرأة أمام المرأة، كان في سؤال هنا، لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا، وبالذات في هذا الزمان يا إخوان، هذا زمن الفتن هذا. لكن قال الفقهاء تظهر أمامهن ما يظهر منها عادة عند الشغل والخدمة كالرأس والعنق والذراعين والقدمين. طيب، أما موضوع العورة في الصلاة فطبعا المرأة تستر جميع بدنها في الصلاة، تصلي في ثياب سابغة تغطي ظهور قدميها ما عدا الوجه والكفين، فليس عورة في الصلاة إلا إذا في رجال أجانب طبعا تستتر عنهم. الأخت سألت، قالت في عندنا شواهد رخام في القبور، وفي كتابة، في بعضها في كتابة آيات وبعضها كتابة، الكتابة على القبر فيها تفصيل، فالكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات اسم صاحب القبر فقد ذهب عدد من أهل العلم إلى جوازها، خصوصا إذا ما كان فيها عمل أهل الجاهلية من المديح والإطراء والحكم بالجنة. أحيانا يقول يكتبون عليه إلى الجنة جنة جنة، خلاص كأنهم حكموا له. أما مجرد اسم الشخص فلا بأس، كذلك كتابة الآيات ما يجوز، وقد تقع الرخام ويجي الناس يطؤون بأقدامهم ويعرض الإيش، تعرض الآيات للامتهان. كذلك الرخام اللي فيه تزيين القبر وتحسين القبر لا يجوز، اشمل العمل الصالح، هو حط فوقه ابني قصرا، ماذا سيفيد الميت؟ ولا شيء، بل يضره. طيب، كذلك طبعا في من الأسئلة هنا، هذه أخت تقول أرجو أن أنا من المغرب وأرجو أن تبحثوا لي عن زوج من المغرب، وهذا أخ من السعودية يقول أريد أن أتزوج زوجة. طبعا خلص كل واحد من بلد، يعني هذه إن شاء الله إذا عثرنا لها على شيء نخبرها، وذاك الأخ إذا عثرنا له عن شيء نخبره إن شاء الله. طيب، ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة بسبب التجارة؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، مدحهم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، والصلاة رأس ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الصلاة. طيب، هذه الأخت تقول عمري 50 سنة، عندي ولد عمره 30 سنة وزوجها مات من زمان، تريد الزواج وابنها يرفض. إذا رفض طبعا ابنها وليها، لكن إذا رفض ابنها يروح للولي الذي بعده، ممكن يكون الولي الذي بعده وأخوها. وإذا رفض الأولياء الشرع ما يبقي المرأة معرضة للفتن وهي تريد الزواج، يزوجها القاضي. السلطان ولي من لا ولي له، فالقاضي الشرعي وليها. إذا قالت أنا الآن أحتاج للزواج، جاءني خاطب، جاءني خطاب، ابني يرفض وأخي يرفض، يقولون عيب تتزوجي عمرك 50، من وين نطلع القوانين؟ من اللي طلع الكلام هذا؟ القوانين من أين هذا؟ من أين هذا؟ إيتوني بكتاب من قبل أو أثارة من علم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم أن هذه المرأة عيب حرام أن تتزوج. ليش؟ ما لها مشاعر؟ ما تفتن؟ تريد أن تعف نفسها، ثم قد تريد زوجا تأنس به، تريد زوجا ينفق عليها. الزوج نعمة، الزوج نفسه هذا نفسيا للمرأة يعني في يا طيب ما سكن ليسكن إليها لتسكن إليه، جعل بين مودة ورحمة. يجي يقول لا أنت عيب مننا، العيب أنتم أنكم تقفون في طريقها. طيب السؤال الأخير يقول هنا: شم البهارات والتوابل والكلوركس وكذا يعني في الصائم، للصائم مجرد شم الروائح لا يفطر إلا إذا كان له جرم يصل للمعدة، فروائح الطيب وغيرها ما تفطر إلا إذا في شيء جرم، إذا واحد شمه يتكثف ينزل يصل المعدة هذا شيء آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أيها الإخوة والأخوات أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا.